والروسية والعثمانية، ما سبب ضربة كبيرة للمصالح الإيرانية والتي كبدها خسائر وأضرار كبرى. وأخيرا، وفي العاشر من جماد الأولى عام 1341 للهجرة، توفي في مدينة حيدر أباد بالهند المحقق والعلامة السيد أبو بكر الحضرمي العلوي. وبعد إتمامه لدراسته للعلوم الدينية، بدأ الحضرمي العلوي بدراسة الفقه، وقضى فترة طويلة في دراسة الأدب، فكان من كبار أدباء عصره، كما أجرى دراسات وتحقيقات موسعة في مجال التاريخ. ومن أهم المؤلفات التي تركها السيد أبو بكر الحضرمي العلوي الشهاب الثاقب وفتوحات الباحث. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا، بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. لعلك تلقى أمر ربك شاكرا، وقل امرؤ يرضى له بقضائي. ولله نعماء علينا عظيمة، ولله إحسان وفضل عطائي. وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسوائي. وما هو إلا يوم بؤس وشدة، ويوم سرور مرة ورخائي. وما كل ما لم أرجو أحرم نفعه، وما كل ما أرجوه أهل رجائي. أيا عجبا للدهر، لا بل لريبه يخرم ريب الدهر كل إخائي. وشتت ريب الدهر كل جماعة، وكدر ريب الدهر كل صفائي. إذا ما خليلي حل في برزخ البلا، فحسبي به نائيا وبعد لقائي. أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء، وكانوا قبل أهل بهائي. وكل زمان واصل بصريمة، وكل زمان ملطف بجفائي. يعز دفاع الموت عن كل حيلة، ويعيا بداء الموت كل دوائي. ونفس الفتى مسرورة بنمائها، وللنقص تنمو كل ذات نمائي. وكم من مفدى مات لم ير أهله، حبوه ولا جادوا له بفدائي. أمامك يا نومان دار سعادة يدوم النمى فيها، ودار شقائي. خلقت لإحدى الغايتين، فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجائي. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطائي. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
يجزاه والجنة تصبح مأواه. فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات فاستبق الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات
كن قلبا يتفايض حبا كن نبعا وزلالا عذبا وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة فاستبق الخيرات
اسمع قول الباري فاستبق الخيرات فاستبق الخيرات
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبق الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات فاستبق الخيرات
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبق الخيرات
فعلت الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات فاستبق الخيرات
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبق الخيرات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة.
السلام عليكم. كان شريك النخعي واحدا من كبار العلماء في بغداد، وكان الناس يختلفون عليه يتعلمون منه الفقه ومعارف القرآن، فنما إلى المهدي العباسي نبأه فأرسل إليه أن تولى منصب القضاء، فرفض شريك وزعم أنه نساء وذو حدة لا يليق بمنصب القضاء، فأرسل إليه ثانية يدعوه إلى تربية أولاده وتعليمهم، فتذرع شريك بذراء أخرى وجعل يتهرب من البلاط ويتملص من الخليفة. فقال الربيع حاجب المهدي: أرى يا مولاي أن تعمل فيه الحيلة. فقال له: وما ذاك؟ قال: أولست تعلم ما للطعام من أثر في معيشة الإنسان؟ إن الرجل قد عود نفسه أكل الخبز الجاف ولم يدخل جوفه طعام لذيذ. أرى أن تدعوه إلى ضيافتك وتقدم له ألوان الطعام. فبعث المهدي إلى شريك: ألا مناص لك من واحدة من ثلاث، إما أن تتولى القضاء أو تؤدب ولدي موسى وهارون، وإما أن تلبي دعوتي إلى طعام الغداء. فرأى شريك أن يلبي دعوة الغداء، فذلك أهون عليه من الأخريين، فما هي إلا ساعة حتى يخرج من عند الخليفة ويذهب إلى سبيله. ولما وافى الخليفة مد السماط وجيء بالطعام، وكان بضمنها ألوان من المخ المعقود بالسكر الطبرزد والعسل، أوصى بذلك المهدي رئيس الطباخين. وأعجب شريك بهذه الأكلة وأكثر من تناولها، فهمس القيم على المطبخ في أذن الخليفة قائلاً: ليس يفلح الشيخ بعد هذه الأكلة أبدا يا مولاي. فتبسم الخليفة وشكر للشيخ تلبية الدعوة، وكرر اقتراحه على شريك بأن يتولى منصب القضاء أو يتولى تأديب ولديه، ولم يزد على ذلك سوى أن قال: لست مجبرا على الرفض أو القبول الآن، فكر في الأمر مليا وأجبني غدا. وقد أتيت بشيء من اللبان يزيل النسيان، وبفالوذج يهدئ من روعك ويزيح عنك التوتر والحدة. وكان لهذه الأكلة وقعها فلان شريك، واستجاب لطلب الخليفة وتولى منصب القضاء على أن يذب عنه الخليفة حاشية البلاط وما يحملونه من ويلات على القضاة. فقبل المهدي ذلك وسأله: فما تقول في تأديب أولادي؟ قال شريك: أقبل تعليمهم شريطة أن تبسط يدي في تأديبهم. وقبل الخليفة ذلك أيضا. وفي يوم من الأيام سمع الناس شريكا يتصايح مع خازن بيت المال يطالب برواتبه مستوفاة لا ينقص منها شيء. فقال له الخازن: مهلا يا شيخ مهلا، تحدثني على دالة وكأنك بعت البلاط عقار بغداد فتطالبني بثمنه كله. فتأوه شريك وقال: بل بعتكم ما هو أغلى من عقار بغداد، لقد بعتكم ديني.
من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص مال من صدقة قط، فأعطوا ولا تجبنوا. أعطوا ولا تجبنوا، نعم، لأن عدم العطية جبن في النفس. البخلاء جبناء والكرماء شجعان. يقولون أن الكريم جبان الوجه شجاع القلب، والبخيل جبان القلب وشجاع الوجه، يعني عند صلافة، ولكنه جبان في قلبه. لماذا؟ لأن البخل من الجبن. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: فأعطوا ولا تجبنوا، لأن البخلاء جبناء، ما عندهم جرأة أن ينفقوا، ما عندهم جرأة أن يخرجوا الدرهم من جيوبهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تجبنوا عن العطاء. لماذا؟ لأن ما تعطونه في سبيل الله سوف لن ينقص أموالكم. هو الإنسان ليش يخاف من العطاء؟ لماذا يبخل؟ لماذا يجبن عن الإنفاق؟ يخاف من الفقر. يقول لك: أنا إذا أنطيت راح ينقص أموالي، أنا جمعتهن ولميتهن في طوال هذه السنة أو خلال هذا الشهر، فإذا راح أعطي منها راح تنقص. فيخاف من النقص، يخاف من التلف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تخافون، لا يؤدي بكم الخوف من التلف والخسارة ونقص المال أن تجبنوا عن العطاء، لأن الصدقة لا تنقص المال وإنما تزيد في المال. قال: ما نقص مال من صدقة قط، فأعطوا ولا تجبنوا. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول: أنفق وأيقن بالخلف. بل بالعكس، في رواية عنه سلام الله عليه، يعني عن الصادق سلام الله عليه، يقول أن المنفق الله يعده بالخلف، بينما الممسك الله يعده بالتلف. قال سلام الله عليه: ينادي ملكان في كل ليلة جمعة. ماذا يناديان؟ يناديان: اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. اللهم خلي ملكين ليلة الجمعة يدعوان بهذا الدعاء، يدعوان للمنفق بالخلف الله يخلف عليه، ويدعوان على الممسك البخيل بماله بالتلف. اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. الله عز وجل منه الخلف وعليه التعويض، والحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً مهموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولاي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية نقف لليوم الثالث على التوالي على هذه الآية المباركة التي رغم قصرها ولكنها تحتوي وتتضمن المعاني الكبيرة والدلالات الكبيرة على المؤمنين أن يستحضروا هذه الآية المباركة دائما وأبدا، وخصوصا الذين يعيشون الضغوط الكبيرة، الذين يعيشون في مناطق وفي بلدان وفي عالم يعيش المؤمنون فيه الضغوط ويعيش المؤمنون فيه الإرهاب والضيق والمطاردة، لأن الطغاة دائما وأبدا تلاحق المؤمنين، والقرآن الكريم هو خير سلاح، والقرآن الكريم هو خير من يحمله الإنسان المؤمن ليعينه في ساحة الصراع وميدان المواجهة. وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله سبحانه وتعالى يأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هذا القرآن جاهدهم به جهادا كبيرا، يعني في القرآن جاهد بالقرآن الكريم المنافقين، وجاهد بالقرآن الكريم أعداء الإسلام. فالقرآن الكريم نزل لكي يقود الناس في ساحة الصراع، ولم ينزل القرآن الكريم لكي مثلا يقرأ ويجود، وإنما القرآن الكريم جاء من أجل أن يحكم الحياة من خلال المؤمنين العاملين الحاملين لراية القرآن الكريم. والحمد لله الآن العودة الميمونة تشهد الساحة في العالم الإسلامي والعالم العربي، تشهد عودة القرآن الكريم وعودة المؤمنين في ساحة الصراع. ولهذا نجد هذا الوعي الإسلامي اليوم الذي أصبح يرهب أعداء الإسلام أساسه القرآن الكريم، أساسه الفهم الصحيح للآيات المباركة. عندما كان المسلمون ينظرون إلى الآيات المباركة نظرة خاطئة ونظرة كسولة، نجد أن الأمة الإسلامية عاشت التمزق وعاشت الضعف. ولكن عندما أخذ العالم الإسلامي ينظر إلى القرآن تلك النظرة الصحيحة الفاعلة، عاد القرآن الكريم فاعلا في حياتنا. عندما ذكرنا الله سبحانه وتعالى من خلال قرآنه، وذكرنا واستحضرنا في قلوبنا وفي صفوفنا وفي أنفسنا، استحضرنا القرآن الكريم ومفاهيم القرآن الكريم، جاء الجزاء الإلهي بذكرنا من قبل الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم، انظر إلى هذا التعبير الجميل، يعني ما قيمة الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويخاطب الناس، يقول فاذكروني أذكركم. ما قيمة ذكرنا أمام ذكر الله سبحانه وتعالى؟ يعني الله يبادل هذا الذكر الذي نذكره. طبعا قلنا الذكر ليس ذكر اللسان وذكر القول فحسب، وإنما ما أسهل أن يقول الإنسان الحمد لله، وما أسهل أن يقول الإنسان الشكر لله. هذه أمور بسيطة. ولهذا القرآن الكريم يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون، نجد الآيات الكثيرة التي تقول قليل من عبادي الشكور، يعني وإذا نأخذ الشكور الذي يعني الإنسان الذي يذكر الله في لسانه، نجد كثير من الناس يذكرون الله في ألسنته ويشكرون الله، ملايين الناس شكرا لله شكرا لله، ولكن هم لا يستحضرون هذا الشكر استحضارا حقيقيا، ولا يجسدون هذا الشكر تجسيد عملي، لأن الشكر هو العمل بالحقيقة. الآية المباركة تقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر هو عملية الإظهار وعملية إظهار النعمة من خلال حركة الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى. من الشكر يتم من خلال العطاء ومن خلال البذل ومن خلال التضحية ومن خلال الثبات في ساحة المواجهة. نقرأ الآية المباركة: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظر، الآية المباركة عبرت عن الثابتين في ساحة المواجهة وميدان الصراع، عبرت عنهم بالشاكرين. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، يعني الثابتين الذين يحملون القرآن بقوة مهما تكن المعاناة ومهما تكن الآلام، يثبتون في ساحة المواجهة وميدان الصراع مهما كانت الضغوط كبيرة. هذا هو الشاكر الحقيقي الذي يعيش الشكر، يعني يعيش التضحية والجهاد والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يعيش الصبر على هذا العطاء، وهذا هو الشاكر الحقيقي. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر بهذا المعنى صحيح، قليل من الناس تجاهد وتعطي وتبذل وتضحي مهما كانت العقبات ومهما كانت النتائج ومهما كان الأعداء. طبعا هذا صحيح، قليل وقليل من عبادي الشكور، أو ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أما إذا قلنا بأن الشكر هو مجرد الذكر، لا، نجد ملايين الناس، نجد كثير من الناس يشكرون الله سبحانه وتعالى. إذا كان مسألة قلقلة لسان ومسألة شكرا لله شكرا لله شكرا لله، هذه ما أسهلها. يعني كثير من الناس يعملون مع الطغاة وتراهم يشكرون الله على ما يعطيه الطاغية لهم من أموال، وعلى ما يعطيه الطاغية لهم من مناصب كبيرة. أنا أعرف أحد ضباط الاستخبارات في إحدى الدول العربية أصبح رئيس فرع للمخابرات. طبعا هدف هذه المخابرات شنو؟ تعذيب المؤمنين وقتل المؤمنين وسجن المؤمنين. فعندما قد أصبح هو رئيس فرع للمخابرات في تلك المحافظة وفي تلك الولاية، قال شكرا لله، يعني هو سجد سجدتي الشكر. هذا أي شكر هذا؟ يعني الناس قد فهمت الشكر فهما محرفا. هو يكون جندي من جنود الطاغية ويكون جلاد من جلادين الطاغية، وبعد ذلك يقول الشكر لله والحمد لله. هذا طبعا يعني فهم للشكر وفهم للذكر معاكس أبدا. القرآن الكريم يقول فاذكروني أذكركم، وقلنا هنا الذكر يعني العطاء يعني الجهاد، واشكروا لي ولا تكفرون. انظر، واشكروا لي ولا تكفرون، الشكر لله هو السير على منهج الله سبحانه وتعالى. أن تشكر الله يعني أن تثبت في ساحة المواجهة والصراع، أن تشكر الله يعني أن تؤدي ما عليك من واجبات. ولهذا عندنا الحديث الآية المباركة: وأما بنعمة ربك فحدث. ماذا وكيف نفهم الحديث أو التحدث بالنعمة؟ التحدث بالنعمة يكون على مستويات ثلاث. المستوى الأول هو مستوى القول، أن يحدث الإنسان في النعمة، أن يشكر الله باللسان. والحديث الثاني والتحدث الثاني تحدث القلب، أن يستحضر الإنسان هذه النعمة بأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم الحقيقي. والتحدث الثالث هو حديث وتحدث العمل، أن الإنسان يجسد المفاهيم القرآنية ويجسد الأوامر الإلهية. هذا هو شكر النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني الإنسان إذا مثل غني يقول الحمد لله أنا غني، خب ما ليس فائدة يعني يدعو الناس إلى يقول الحمد لله أصبحت غنيا، أصبحت أملك آلاف وملايين الدولارات، شنو هذا الحديث عن النعمة يعني؟ لا، الحديث وأما بنعمة ربك فحدث، يعني هذه النعم التي رزقك الله سبحانه وتعالى، نعمة القوة في الجسم، ونعمة المال، ونعمة الفكر، ونعمة الصحة، هذه النعم الكبيرة عليك يجب عليك أن تحدث بها. والحديث هو عملية العمل والتجسيد لهذه النعم الإلهية، هذا هو الفهم الحقيقي للشكر. لأن أصل الشكر أصلا هو كلمة شكر، يعني من الإظهار ومن الظهور، أن تظهر النعمة يعني أن تشكر. عكس الشكر الكفر، الكفر هو الإخفاء. ولهذا إما شاكرا إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. الشاكر هو الذي يظهر هذه النعم بالاتجاه الصحيح، ويسير هذه النعم التي يملكها بالاتجاه الصحيح. أما الكافر فهو الذي يغطي هذه النعم ويعطل هذه النعم، ولا يستثمر هذه النعم في سبيل الله. ولهذا أكو حديث العين، يعني أكو شكر العين وشكر اليد وشكر الأرجل وشكر العقل وشكر، يعني الشكر يتنوع بتنوع الطاقات التي يملكها الإنسان. هذه الطاقات مرة تكون طاقات مادية ومرة تكون طاقات معنوية. أن تشكر الله على هذه النعم يعني أن تجعل هذه النعم في سبيل الله. العين أن لا تنظر إلى المحرم، أن تستثمر هذه العين في سبيل الله. السمع أن تستمع إلى المفيد. الرجل شكر الرجل والأرجل أن تسعى وراء العمل الصالح. شكر اليد كذلك، شكر الدماغ. الإنسان المؤمن هذا هو الشكر الحقيقي. ولهذا الآية تقول وقليل من عبادي الشكور، أو ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر عندما يكون بهذا المعنى طبعا يكون صعبا ويكون عزيزا، ولا نرى إلا القلائل من المؤمنين هم الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائي المستمعين، لقد بدأ الإمام الخميني أول ما بدأ بالتشديد على عدم فصل الدين عن السياسة وتنفيذ المزاعم المطروحة بأن عالم الدين بعيد عن هموم الأمة ومعاناة الناس وقضايا المجتمع. ولأن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يعتبر أحد أبناء الحوزة الدينية ومن رجالها الأفذاذ الذين عرفوا بالزهد والنقاء وحسن السيرة والتمسك بأصول الدين، فكانت كلماته وأفكاره تلقى قبولا وارتياحا في الأوساط الواعية المدركة لمسؤوليته تجاه الأمة والمجتمع، فتدفع فيهم الثقة بالنفس للقيام بأداء الدور الرسالي. أيها الأخوة والأخوات، كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه صريحاً وواضحاً في رأيه بأن المؤسسات الاستعمارية وسوست للناس بأن الدين لا يلتقي مع السياسة، وأن العلماء لا دخل لهم في شؤون وقضايا المجتمع، وليس من حق الفقهاء أن يعملوا لتقرير مصير الأمة. والمؤسف جدا أن البعض صدق هذه الأباطيل، فتحقق بهذا التصديق أكبر أمل كانت تحلم به نفوس المستعمرين. وكما هيئ لأعداء الدين في الغرب فصل الكنيسة عن السلطة، بل توظيف الدين والكنيسة لصالح السلطة ولإبقاء رجال الدين مجرد آباء روحيين لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد في شؤون الدولة وأمور الناس إلا ما يخص الاستغفار وتحديد الذنوب وطلب المغفرة، فحاولوا تحقيق الغرض نفسه مع الشرق الإسلامي وفصل السلطة الروحية عن السلطة السياسية وإبقاء عالم الدين مفتيا في المسجد معنيا بأمور العبادة ومستغرقا في الفقه والأصول. جاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ليقول كلمته بأن ما قيل ويقال من أن اهتمام الأنبياء محدود بالأمور المعنوية وأنهم تجنبوا الأمور الدنيوية هو خطأ يؤدي إلى تلاشي الشعوب الإسلامية وفتح الباب أمام المستعمرين وناهبي الثروات للعبث بمقدرات الأمة. وهكذا تمكن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بهذه الرؤية الثاقبة والأفق الرحب وبعد قرون طويلة من تغييب الإسلام أن يقدم أطروحة كاملة لمشروع نهضوي إسلامي قادر على خوض الصراع وتحكيم الدين عقيدة ومنهاجا، فكرا وسلوكا، شريعة وممارسة، أخلاقا ونظاما. وبذلك استطاع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن ينهي حقبة سوداء بغيضة بذل فيها المستكبرون جهودا مضنية لإقصاء الدين وزرع اليأس في نفوس أهله وعلمائه من إمكانيته على القدرة والنهوض، وقدم البديل الحضاري لقيادة الصحوة الإسلامية في معارك التحدي الحضاري وموازنات العالم الجديد.
Thank you.
أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الحكومات المسلمة الخروج من حالة الانفعال. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي الافتتاحية لقمة الدول الإسلامية الثامنة عام 1997. أيها الإخوة والأخوات الكرام، إن هذا الوضع لا ينسجم مع العزة الإسلامية، وهو بعيد عن طريق معالجة آلام الأمة الإسلامية. يجب على جميع الحكومات الإسلامية أن تكون لها الحصة الأوفى في إحقاق حق الشعب الفلسطيني، ويجب على العالم الإسلامي كذلك أن يخرج من حالة الانفعال ويمسك بزمام المبادرة. وحاليا لا يقوم بهاتين الوظيفتين إلا الشباب المؤمنون والغيورون الفلسطينيون، واللبنانيون كذلك بكل وجودهم، تحية لهم. إن سبب في مخالفتنا لما هو موسوم بحوار السلام في منطقة غرب آسيا هو لكونه مناقضا للعدالة واستكباريا وموجبا للتحقير والاستصغار، وكذلك لكونه بعيدا عن المنطق. إن مبدأ الأرض مقابل السلام يعني أن الصهاينة يسترجعون أراضي دول الجوار من أجل أن نعترف بأن فلسطين لهم. هل يوجد كلام أكثر بعدا عن العدالة من هذا الكلام؟ وما هو الجواب الذي يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني العريض؟